إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمما يؤسى له ويتوجع منه أن كثيراً من المسلمين مصابون بالهزيمة النفسية والإحساس بالدونية، حتى إن بعض السفلة يصرحون بعار انتمائهم إلى خير أمة أخرجت للناس، ويغتر هؤلاء بمنكر من القول وزور واجتماع كثير من الناس على الباطل والمنكر. ولكن قد يجمع الكثيرون على الخطأ ويتفرد واحد بالصواب. وما قولك لو ذهبت إلى إحدى مستشفيات الرمد فوجدت 1000 شخص لا يرون الألوان؟ هل معنى ذلك أنه لا توجد ألوان لأنهم مصابون بعمى الألوان؟ وما قولك لو أن 1000 أعمى سمعوا صوتك ولم يروك وقالوا إنك عفريت، هل أنت حقاً كذلك؟ ليست راحة الناس دليلاً على أنهم وجدوا ما لم تجد، وليس تعبك دليلاً على أنك لم تجد، إنما أنت الذي وجدت ما لم يجدوا. إن العلمانيين يسخرون من الدين كما يسخر جندي أمي من عالم الصواريخ، أو كما تسخر بغي من نبي. العلماني في حماقته وسفاهته كأنه يكتشف على سبيل المثال سر الموت ليمنعه، أو لغز الخلق ليصنعه. إنهم يتكلمون عن شيء لا يفهمونه، يتكلمون عن الدين كمن يتناول روائع الحب العذري بمقاييس قواد. إنهم يريدوننا أن نفخر بما يجب أن نخجل منه، وأن نخجل مما يجب أن نفخر به، ونحن نفخر بانتمائنا لهذا الدين، وانتمائنا لهذه الأمة، وانتمائنا وإيماننا بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لقد فضل الله تبارك وتعالى هذه الأمة على سائر الأمم، واختصها بكرامات كثيرة في الدنيا ليست لغيرها، وذلك إكراماً وتشريفاً لنبيها صلى الله عليه وآله وسلم، سيد الأولين والآخرين. وإنما نالت هذه الأمة ما نالته من تكريم وتشريف باتباعها لرسولها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والسير على سنته، والعمل بشريعته. ومن خصائص هذه الأمة المرحومة أنها خير الأمم، وأحلت لها الغنائم، وجعلت لها الأرض مسجداً وطهوراً، وصفوفها في الصلاة كصفوف الملائكة، إلى غير ذلك من خصائصها. لقد شرف الله هذه الأمة ورفع ذكرها واصطفاها على غيرها، فجعلها خير الأمم وأكرمها عليه. قال عز من قائل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وإنما حازت هذه الأمة قصب السبق إلى الخيرات بنبيها محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه أشرف خلق الله وأكرم الرسل على الله، بعثه الله بشرع كامل عظيم لم يعطه نبي قبله ولا رسول من الرسل، فالعمل على منهاجه وسبيله يقوم القليل منه ما لا يقوم العمل الكثير من أعمال غيرهم مقامه. ولقد وردت الآيات والأحاديث والآثار تؤيد هذا المعنى. قال الله جل وعلا: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال: إنكم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه، وحسنه الترمذي وصححه الحاكم والذهبي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست لم يعطهن أحد كان قبلي، وفيه: وجعلت أمتي خير الأمم. رواه البزار بسند جيد. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء. فقلنا: يا رسول الله، ما هو؟ قال: نصرت بالرعب، وأعطيت مفاتيح الأرض، وسميت أحمد، وجعل التراب لي طهورا، وجعلت أمتي خير الأمم. رواه أحمد بإسناد حسن. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله عز وجل يقول: يا عيسى، إني باعث من بعدك أمة إن أصابهم ما يحبون حمدوا الله وشكروا، وإن أصابهم ما يكرهون احتسبوا وصبروا، ولا حلم ولا علم. قال: يا رب، كيف هذا لهم ولا حلم ولا علم؟ قال: أعطيهم من حلمي وعلمي. أخرجه الإمام أحمد في المسند بسند حسن. ومن نعم الله تبارك وتعالى على هذه الأمة أن جعلها الآخرة زمانا، الأولى منزلة وفضلا، فهي وإن تأخر وجودها في الدنيا عن الأمم الماضية فهي سابقة لهم في الآخرة، بأنها أول من يحشر، وأول من يحاسب، وأول من يقضى بينها، وأول من يدخل الجنة. وبهذا المعنى صرحت الأحاديث النبوية. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. متفق عليه. وعن أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت، وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة. نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة، المقضي لهم قبل الخلائق، وفي رواية: المقضي بينهم. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: نحن آخر الأمم وأول من يحاسب. يقال: أين الأمة الأمية ونبيها؟ فنحن الآخرون الأولون. أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح. فمن خصائص هذه الأمة المرحومة أنها خير الأمم وآخر الأمم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. روى الإمام أحمد والترمذي في جامعه وابن ماجه واللفظ للترمذي بسند حسن عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال: أنتم تتمون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. وروى الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، قال: هم الذين هاجروا مع محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. قال الحافظ ابن كثير: الصحيح أن هذه الآية عامة في جميع الأمة، كل قرن بحسبه، وخير قرونهم الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، كما قال الله جل وعلا في الآية الأخرى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي خيارا، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وروى الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء. قلنا: يا رسول الله، ما هو؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: نصرت بالرعب، وعطيت مفاتيح الأرض، وسميت أحمد، وجعل التراب لي طهورا، وجعلت أمتي خير الأمم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وإنما حازت هذه الأمة قصب السبخ إلى الخيرات بنبيها محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه أشرف خلق الله وأكرم الرسل على الله، وبعثه الله بشرع كامل عظيم لم يعطه نبي قبله ولا رسول من الرسل، فالعمل على منهاجه وسبيله يقوم القليل منه ما لا يقوم العمل الكثير من أعمال غيرهم مقامه. وروى الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: نوع آخر من الأحاديث الدالة على فضيلة هذه الأمة وشرفها بكرامتها على الله، وأنها خير الأمم في الدنيا والآخرة. ثم ساق بعض الأحاديث في ذلك، ثم قال رحمه الله: فهذه الأحاديث في معنى قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فمن اتصف من هذه الأمة بهذه الصفة دخل معهم في هذا الثناء عليهم والمدح لهم، كما قال قتادة: بلغنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حجة حجها رأى من الناس سرعة فقرأ هذه الآية: كنتم خير أمة أخرجت للناس، ثم قال: من سره أن يكون من تلك الأمة فليؤدي شرط الله فيها. ومن لم يتصف بذلك أشبه أهل الكتاب الذين ذمهم الله جل وعلا بقوله: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ولهذا لما مدح الله تعالى هذه الأمة على هذه الصفات شرع في ذم أهل الكتاب وتأنيبهم، فقال جل وعلا: ولو آمن أهل الكتاب، أي بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، أي قليل منهم من يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم، وأكثرهم على الضلالة والكفر والفسق والعصيان. وهنالك حديث لا أصل له يشيع على كثير من الألسنة، وهو: الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة. قال عنه الحافظ ابن حجر: لا أعرفه. وأورده الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة وقال: لا أصل له، من خصائص أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الله سماهم المسلمين، ولم يوصف بهذا الوصف إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دون أممهم. قال الله جل وعلا: وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. روى ابن جرير رحمه الله في تفسيره بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله تعالى: هو سماكم المسلمين، قال: الله سماكم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: وهذا هو الصواب، لأنه تعالى قال: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ثم حثهم وأغراهم على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه ملة أبيهم إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر تعالى منته على هذه الأمة بما نوه به من ذكرها والثناء عليها في سالف الدهر وقديم الزمان في كتب الأنبياء يتلى على الأحبار والرهبان. فقال جل ذكره: هو سماكم المسلمين من قبل، أي من قبل نزول هذا القرآن. وروى الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه بسند صحيح عن الحارث الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فادعوا المسلمين بأسمائهم بما سماهم الله عز وجل المسلمين المؤمنين عباد الله عز وجل. ومن خصائص أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فيها القرون الثلاثة المفضلة. روى الشيخان في صحيحيهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال الحافظ في الفتح: المراد بقرن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحابة، وقد سبق في صفة النبي صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: بعثت في خير قرون بني آدم. وفي رواية بريدة رضي الله عنه عند الإمام أحمد قال صلى الله عليه وآله وسلم: خير هذه الأمة القرن الذي بعثت فيهم. وقد ظهر أن الذي بين البعثة وآخر من مات من الصحابة رضي الله عنهم 120 سنة أو دونها أو فوقها بقليل، على الاختلاف في وفاة أبي الطفيل، وإن اعتبر ذلك من بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فيكون 100 سنة أو 90 أو 97. وأما قرن التابعين فإن اعتبر من سنة 100 كان نحو 70 أو 80، وأما الذين بعدهم فإن اعتبر منها كان نحو من 50. فظهر بذلك أن مدة القرن تختلف باختلاف أعمال أهل كل زمان. وروى الإمام البخاري في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا، حتى كنت من القرن الذي كنت فيه. وروى الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير هذه الأمة القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. لقد اختص الله تبارك وتعالى أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيوم الجمعة، وهو سيد الأيام، خير يوم طلعت فيه الشمس، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج من الجنة، وفي يوم الجمعة تقوم الساعة، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه الله ما سأل، وفيه صلاة الجمعة التي أمر الله بالسعي إليها في كتابه العزيز، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فهذا اليوم المبارك اختلفت فيه الأمم من قبلنا، فهدانا الله له وأضل الله الناس عنه، فهو لنا ولليهود السبت وللنصارى الأحد، كما نطقت بذلك الأحاديث النبوية الكثيرة، ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أهبط، وفيه تيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مسيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقاً من الساعة إلا الجن والإنس، وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله حاجة إلا أعطاه إياها. قال كعب: ذلك في كل سنة يوم. فقلت: بل في كل جمعة. قال: فقرأ كعب التوراة فقال: صدق النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة: ثم لقيت عبد الله بن سلام فحدثته بمجلسي مع كعب، فقال عبد الله بن سلام: قد علمت أي ساعة هي. قال أبو هريرة: فقلت له: فأخبرني بها. فقال عبد الله بن سلام: هي آخر ساعة من يوم الجمعة. فقلت: كيف هي آخر ساعة من يوم الجمعة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي، وتلك الساعة لا يصلى فيها. فقال عبد الله بن سلام: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من جلس مجلساً ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي؟ قال: فقلت: بلى. قال: هو ذاك. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي والحاكم بإسناد صحيح. لقد فضل الله تبارك وتعالى هذه الأمة على سائر الأمم بيوم الجمعة، وجعل الله تبارك وتعالى هذه الأمة الآخرين من أهل الدنيا الأولين يوم القيامة الذين يقضى لهم قبل الخلائق أجمعين. قال الإمام النووي في شرحه على مسلم: قال العلماء: معناه الآخرون في الزمان والوجود، السابقون بالفضل ودخول الجنة، فتدخل هذه الأمة الجنة قبل سائر الأمم، والهداية والإضلال من الله جل وعلا وحده، كما هو قول أهل السنة. والجمعة أول الأسبوع شرعا، ويدل على ذلك تسمية الأسبوع بالجمعة، وكانوا يسمون الأسبوع سبتا، ذلك أنهم يعني الأنصار كانوا مجاورين لليهود فتبعوهم في ذلك. وأما أهل الإسلام فإنهم يسمون الأسبوع كله جمعة، فيقولون جمعة، فيقصدون بذلك أن أول أيام الأسبوع شرعاً هو يوم الجمعة. وأما إذا قالوا عن الأسبوع إنه سبت فهذا كما هو عند اليهود، ففي الحديث بيان واضح لمزيد فضل الله تعالى على هذه الأمة السابقة على جميع الأمم قبلها. وروى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنهم يعني اليهود لا يحسدوننا على شيء كما يحسدوننا على يوم الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى قولنا خلف الإمام آمين. روى ابن ماجه
في سننه بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم على السلام والتأمين. وروى الإمام البخاري وكذا مسلم في صحيحيهما واللفظ للبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال النووي: وافقهم في وقت التأمين فأمن مع تأمين الملائكة، فهذا هو الصحيح الصواب. قال ابن المنير: وأي فضل أعظم من كونه قولا يسيرا لا كلفة فيه ثم قد ترتبت عليه المغفرة، يعني أن تقول آمين إذا ما فرغ الإمام من قراءة الفاتحة، فإذا وافق تأمينك تأمين الملائكة غفر لك ما تقدم من ذنبك، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من رحمة الله تعالى بهذه الأمة أن وضع عنها الآثار والأغلال التي كانت على الأمم قبلها، فأحل لها كثيرا مما حرم على غيرها، ولم يجعل عليها من عنة ولا شدة. واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. قال تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل الشرائع وأسهلها وأيسرها. قال صلوات الله وسلامه عليه: إني أرسلت بحنيفية سمحة. سنده جيد. وقال لمعاذ وأبي موسى رضي الله عنهما حين بعثهما إلى اليمن: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. عن حذيفة رضي الله عنه قال: غاب عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يخرج حتى ظننا أنه لن يخرج، فلما خرج سجد سجدة حتى ظننا أن نفسه قد قبضت فيها، فلما رفع رأسه قال: إن ربي تبارك وتعالى استشارني في أمتي، ماذا أفعل بهم؟ فقلت: ما شئت أي رب، هم خلقك وعبادك. فاستشارني الثانية فقلت له كذلك، فقال: لا نخزيك في أمتك يا محمد. وبشرني أن أول من يدخل الجنة من أمتي 70,000، مع كل 70,000، ليس عليهم حساب. ثم أرسل إلي فقال: أدع تجب وسل تعطى. فقلت لرسوله: أو معطي ربي سؤلي؟ فقال: ما أرسلني إليك إلا ليعطيك، ولقد أعطاني ربي عز وجل ولا فخر. وفي الحديث: وأحل لنا كثيرا مما شدد على من قبلنا ولم يجعل علينا من حرج. أخرجه الإمام أحمد في مسنده بسند حسن. وعن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، أي لم يخالطوهن ولم يساكنوهن في بيت واحد، وكان هذا من التشديد في غاية. ولكن الله تعالى أنعم على أمة خليله محمد صلى الله عليه وآله وسلم بأن وضع عنهم الإصر الذي كان على الأمم قبلهم. قال ربنا جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال جل جلاله: وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. روى الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن أمنا الطيبة المطهرة عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أرسلت بحنيفية سمحة. قال البخاري رحمه الله في صحيحه: باب الدين يسر. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. قال السندي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم الحنيفية أي الملة المنسوبة إلى إبراهيم عليه السلام، يريد دين الإسلام الذي بعث به نبينا عليه الصلاة والسلام. فإنه يشارك دين إبراهيم في كثير من الفروع مع الاتحاد في الأصول، فلذلك ينسب إلى إبراهيم عليه السلام. والحنيف عند العرب من كان على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والسمحة بفتح السين وسكون الميم السهلة على النفوس لا كالرهبانية الشاقة عليها. قال ابن كثير رحمه الله: وكما شرح الله صدره صلى الله عليه وسلم كذلك جعل شرعه فسيحاً واسعاً سمحاً سهلاً لا حرج فيه ولا إصر ولا ضيق. روى الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وفي لفظ قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها وما لم تعمل أو تكلم. قال الحافظ في الفتح: المراد نفي الحرج عما يقع في النفس حتى يقع العمل بالجوارح أو القول باللسان على وفق ذلك. وفي هذا الحديث إشارة إلى عظيم قدر الأمة المحمدية لأجل نبيها صلى الله عليه وسلم لقوله تجاوز لي، وفيه إشارة باختصاصها بذلك. وروى ابن حبان في صحيحه بسند صحيح على شرط البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. قال ابن كثير رحمه الله: وقد كانت الأمم الذين كانوا قبلنا في شرائعهم ضيق عليهم، فوسع الله على هذه الأمة أمورها وسهلها لهم. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب، فقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: نعم ربنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: نعم ربنا، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: نعم، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: نعم. روى ابن جرير في تفسيره بسند صحيح عن ابن شهاب الزهري أنه سمع سعيد بن مرجانة يحدث يقول: بين أنا جالس عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فتلا هذه الآية: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فقال: والله لئن أخذنا الله بهذا لنهلكن. ثم بكى ابن عمر رضي الله عنهما حتى سمع نشيده. قال ابن مرجان: فقمت حتى أتيت ابن عباس رضي الله عنهما فذكرت له ما تلا ابن عمر وما فعل حيث تلاها. فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: يغفر الله لأبي عبد الرحمن، لعمري لقد وجد المسلمون منها حين أنزلت مثل ما وجد عبد الله بن عمر. فأنزل الله تعالى بعدها: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها الآية، فنسخ الله الوسوسة وأثبت القول والفعل. قال ابن كثير: وكما شرح الله صدر خليله صلى الله عليه وسلم، كذلك جعل شرعه فسيحا واسعا سمحا سهلا، لا حرج فيه ولا إصر ولا ضيق. فالحمد لله تعالى على نعمة الإسلام، وأعظم بها نعمة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فمن خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنها لا تجتمع على ضلالة. روى الترمذي في جامعه بسند صحيح بشواهده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يجمع أمتي، أو قال أمة محمد صلى الله عليه وسلم، على ضلالة، ويد الله على الجماعة، ومن شذ شذ إلى النار. وروى الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: فما رأى المسلمون حسناً فهو عند الله حسن، وما رأوا سيئاً فهو عند الله سيئ. قال المبارك فوري في تحفة الأحوذ: المراد بالحديث إجماع العلماء، ولا عبرة بإجماع العوام، لأنه لا يكون عن علم. روى ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح عن يسير بن عمرو قال: شيعنا أبا مسعود حين خرج، فنزل في طريق القادسية، فدخل بستانا، فقضى الحاجة ثم توضأ ومسح على جوربيه، ثم خرج وإن لحيته ليقطر منها الماء. فقلنا له: اعهد إلينا، أي أوصنا، فإن الناس قد وقعوا في الفتن ولا ندري هل نلقاك أم لا. قال: اتقوا الله واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، وعليكم بالجماعة، فإن الله لا يجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة. أكرم الله تعالى أمة خليله محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا بكرامات كثيرة، منها ضمان العصمة لهم من الخطأ عند اجتماعهم، تشريفاً لهم وتعظيماً لنبيهم صلى الله عليه وسلم، منها وجود طائفة منهم على الحق والهدى في كل زمان، ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قال العز رحمه الله في سياق كلامه على خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومثلها عصمة أمته بأنها لا تجتمع على ضلالة في فرع ولا في أصل. بذلك جاءت النصوص عن كعب بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قد أجار أمتي أن تجتمع على ضلالة. أخرجه ابن أبي عاصم في السنة بسند حسن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يجمع أمتي، أو قال أمة محمد صلى الله عليه وسلم، على ضلالة، ويد الله مع الجماعة، ومن شد شد في النار. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم، حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. متفق عليه. أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رفع الله ذكرها وزكاها بأن أضافها إليه إضافة تشريف وتكريم، فقبل منها قولها وشهادتها، وذلك لعظم مكانتها ومنزلتها عنده، مما يدل على هذه الخصوصية لأمة خير البرية صلى الله عليه وسلم ما جاء عن أنس رضي الله عنه قال: مر بجنازة فأثني عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت وجبت وجبت، ومر بجنازة فأثني عليها شرا، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: وجبت وجبت وجبت، قال عمر: فدا لك أبي وأمي، مر بجنازة فأثني عليها خيرا فقلت: وجبت وجبت وجبت، ومر بجنازة فأثني عليها شرا فقلت: وجبت وجبت وجبت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له. أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمة مصونة مرحومة، حفظها الله وأجارها، فلا تهلك بالسنين ولا بجوع ولا غرق، ولا يسلط عليها عدو من غيرها حتى يستبيح بيضتها ويستأصلها، ولو اجتمع عليها من بأقطارها. وهذا من خصائصها التي انفردت بها عن غيرها. عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوالي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة، وألا يسلط عليها عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضته، وإن ربي قال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، أو قال من بين أقطارها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. رواه مسلم. وعن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقبل ذات يوم من العالية حتى إذا مر بمسجد بني معاوية دخل فركع ركعتين وصلينا معه ودعا ربه طويلا، ثم انصرف إلينا فقال صلى الله عليه وسلم: سألت ربي ثلاثة فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها، وسألته ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. رواه مسلم. عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك رحمه الله قال: جاءنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في بني معاوية، وهي قرية من قرى الأنصار، فقال: هل تدرون أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدكم هذا؟ فقلت: نعم. وأشرت إلى ناحية منه، فقال لي: هل تدرون ما الثلاث التي دعا بهن فيه؟ قلت: نعم. قال: فأخبرني بهن. فقلت: دعا بألا يظهر عليهم عدوا من غيرهم ولا يهلكهم بالسنين فأعطيتهما، ودعا بألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. قال: صدقت. قال ابن عمر: فلن يزال الهرج إلى يوم القيامة. أخرجه مالك في الموطأ بسند صحيح. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يجمع الله تعالى على هذه الأمة سيفين، سيفا منها وسيفا من عدوها. أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الألباني. من خصائص هذه الأمة أن الله تعالى خصها بالإسناد، والإسناد سلسلة الرواة الذين ينقلون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عمن دونه من صحابي أو تابعي. روى أبو داود وابن حبان بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. قوله صلى الله عليه وسلم: تسمعون ويسمع منكم، هو خبر بمعنى الأمر، أي لتسمعوا مني الحديث ولتبلغوه عني وليسمعه من بعدي منكم، وهكذا أداء للأمانة وإبلاغا للرسالة. وعنون ابن حبان في صحيحه لهذا الحديث بقوله: باب ذكر الإخبار عن سماع المسلمين السنن خلف عن سلف. قال ابن الأثير: واعلم أن الإسناد هو الأصل وعليه الاعتماد وبه تعرف صحة الحديث وسقمه. قال ابن كثير: الإسناد من خصائص هذه الأمة، وذلك أنه ليس لأمة من الأمم يمكنها أن تسند عن نبيها إسناداً متصلاً سوى هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن المبارك رحمه الله قال: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، قال فلان ويقولون قال النبي المأمون صلى الله عليه وسلم، بئس مطية الرجل زعموا. يقولون، ماذا يقولون؟ دعهم يقولون. روى مسلم في صحيحه بسنده عن عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى قال: بيننا وبين القوم القوائم، يعني الإسناد. وروى مسلم في صحيحه عن محمد بن سيرين رحمه الله قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، ليس عن هيان بن بيان ولا عن كستور بن ضمور، وإنما قال فلان قال فلان عن فلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفلان الذي ينقل عنه لابد أن يكون عدلا ضابطا. عن سفيان رحمه الله قال: الإسناد سلاح المؤمن، فإذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل؟ لقد أمرنا الله تعالى أن نتثبت في نقل الأخبار. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: يأمرنا الله تعالى بالتثبت في خبر الفاسق ليحتاط منه لئلا يحكم بقوله فيكون في نفس الأمر كاذبا أو مخطئا، فيكون الحاكم بقوله قد اقتفى أثره وسار وراءه، وقد نهى الله عن اتباع سبيل المفسدين. ومنها هنا امتنع طوائف من العلماء من قبول رواية مجهول الحال لاحتمال فسقه في نفس الأمر، وقبلها آخرون لأن إنما أمرنا بالتثبت عند خبر الفاسق، وهذا ليس بمحقق الفسق لأنه مجهول الحال. وروى مسلم في صحيحه عن أبي إسحاق إبراهيم بن عيسى الطالقاني قال: قلت لعبد الله بن المبارك: يا أبا عبد الرحمن، الحديث الذي جاء إن من البر بعد البر أن تصلي لأبويك مع صلاتك وتصوم لهما مع صومك. فقال عبد الله بن المبارك لله ذره: يا أبا إسحاق، عمن هذا؟ قلت له: هذا من حديث شهاب بن خراش. فقال ابن المبارك: ثقة، عمن؟ قال: قلت له عن الحجاج بن دينار. قال ابن المبارك: ثقة، عمن؟ قال: قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابن المبارك رحمه الله: يا أبا إسحاق، إن بين الحجاج بن دينار وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوز تنقطع فيها أعناق المطي، ولكن ليس في الصدقة اختلاف. قال النووي: معنى هذه الحكاية أنه لا يقبل الحديث إلا بإسناد صحيح، فهذا من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنها أمة الحق والحقيقة، أمة العدل والصواب، التي تنفي الزائفة والشبهة والكذب والريب. هي أمة التثبت والتبين، هي أمة خير رسول أرسل ونبي نبئ صلى الله عليه وسلم. دع هذه الدنيا ولا يغرر كما تراه فيها من سرور وهنا، وانفض يديك من عراها وارمها، وادرأ بها إن كنت من أهل النهى، وظن بالإخوان شرا واخشه، وصير الأحباب منهم كالعدا، وإن أردت خبرهم فاخبر فما يخبر قوما أحد إلا قلا، وسرك اكتمه عن الخلق ولا تطلع عليه أحدا من الورى، واقنع على عز بما يكفي ولا تحرص، فإن الحرص ذل للفتى، وساير الناس على أخلاقهم، وساعد المسعد واحمل من جفا، وصافهم وإن أساءوا نية فإن ما لكل مرء ما نوى، كم من صديق مظهر لوده لكن له قلب على الحقد انطوى، يبش في وجهك إن لاقيته، وإن تغب يغتبك في كل منى، يذيع ما يراه من قبح وإن رأى جميلا منك أخفى ما رأى، فاترك إخا من هذه سيرته، واهجره في الله ودعه والعمى، ولا تهابن ذوي الجهل وإن راقك منهم منتدى ومنتمى، كم من أناس كالأناس منظرا وهم إذن أشبه شيء بالدمى، وكم من رجال في الدنا ليس لهم من العلا إلا الأسامي والكنى، يرون أن المجد والعلياء في ما ينتقى من أبهات وكسى، ليس العلا والمجد إلا لامرئ رقى إلى أفق المعالي وارتقى، وصمم العزم على ترك الهوى، وجد في طلاب ما يجد الثنى، وانتعل الشهب الدراري رفعة، وامتهر البدر المنير واعتلى. وما المعالي غير علم رائق يصير المرء على أعلى السها. طوبى لمن برز في ميدانه وابتدر السبق لديه وجرى، وجد فيه وحماه جده حتى ارتقى منه بأسنى مرتقى، ودان بالدين القويم والعلا، وازدان بالخلق الجميل والتقى. لله قوم قارعوا أنفسهم عن الهوى إذ قرعوا باب الرضا، عابوا نفيس الدر والعقيان إذ باعوا نفوسهم بأنفاس العلا. وأنت يا نفس شغلت بالهوى حتى هويت منه في قعر هوى، أفرطت إذ فرطت في اكتساب ما يردي، ولم تدري سبيل من نجا. نسأل الله رب العالمين أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.